بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا شعبة، أخبرني الوليد بن العزاري ابن حريث قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله رضي الله عنه ولم يسمه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قال: فحدثني بهن ولو استزدته لزادني.
ففي حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير. يقول ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ هذه أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، خلقوا العبادة والطاعة، لهذا أرادوا أن يحبروها تحبيرا، وأن يسألوا عن مفرداتها، وأن يسألوا عن أصولها، وأن يسألوا عما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ويبعدهم عن النار، وعما يدخلهم الجنة. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة. ابن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي حديث الصحيحين أيضا قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ فطارة يسألوا أي الذنب أعظم، وطارة يسألوا أي العمل أفضل. سبحان الله، رضي الله عنه. أما عن العمل فأي العمل أفضل، وما سألوا عن عمل وإنما أي العمل أحب إلى الله، ولم يسألوا عن مطلق العمل، إنما سأله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل. وهذا شأن أصحاب الهمم العالية، فإنهم يسألون عن معالي الأمور وعن أعلى ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا فما يشترك فيه الناس عموما وكذا ويأتونه سهلا يسيرا، فإن هذا لا يسألون عنه، يسألون عن أعلى الأعمال حتى يلتزمه الواحد. ثم هو نفسه رضي الله عنه يسأل عن أعظم الذنوب: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ أي العمل أفضل؟ أي الذنب أعظم؟ في باب المأمورات وفي باب الطرق والمنهيات رضي الله عنه. هكذا الصحابة رضي الله عنه مسألوا، وعلى هذا صار الصحابة، ليس فقط ابن مسعود، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا.
كيف نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الأخرى: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أفضل؟ أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام خير؟ كل أسئلة سئلها صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره أيضا: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام أفضل؟ كلها أسئلة سئلها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب بأجوبة متعددة لا تعارض بين هذه الأحاديث كلها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ينوع الأجوبة طارة باعتبار الاعتقاد. فأي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ إيمان بالله ورسوله. يقول النبي يبدأ بالإيمان: إيمان بالله ورسوله. هنا أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ الصلاة على وقتها. أي الإسلام خير؟ أن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من تعرف. أي الإسلام أفضل؟ وهكذا. فأسئلة فأجوبة متنوعة، هذا باعتبار حال السائل، باعتبار تنوع الطاعات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل المسلمون بكل هذه الطاعات فكلها خير، والنبي ما أراد الأولية المطلقة، إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يدل الأمة طارة على بر الوالدين، طارة على الجهاد في سبيل الله، طارة على إلقاء السلام على من عرفت وعلى من تعرف. فكله خير، كله خير، وكله فاضل، وكله عمل جليل. نعم. فلا تعارض بين هذه الأحاديث.
قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبيدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فلما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال
عن قال يعني هذا توافق مع حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الصورة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر، يتأول القرآن يعني يطبق القرآن ويمتثله وينفذه. نعم.
قال حدثنا عبد الملك
إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم نعم. اي نعم يعني وفق كان يقول تسبيحا وذكرا في حديث عائشة ان بعد نزول اي نعم في حديث ابن مسعود انه كان يكثر ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يعني كذكر مطلق، لكن هنا امر به امرا. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعي الأسدي أنه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صاحبكم خليل الله عز وجل.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد قال حججنا مع ابن مسعود رضي الله عنه في خلافة عثمان رضي الله عنه قال فلما وقفنا بعرفة قال فلما غابت الشمس قال ابن مسعود رضي الله عنه لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب. قال فلا أدري كلمة ابن مسعود رضي الله عنه كانت أسرع أو إفاضة عثمان رضي الله عنه،
لأن السنة لمن وقف بعرفة إذا غربت الشمس أن يفيض منها إلى المزدلفة السنة، ولا يصلي المغرب في عرفة، الحاج ما يصلي المغرب في عرفة مع دخول وقتها وإنما يؤخر الصلاة إلى المزدلفة، فإذا نزل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير قبل أن يضع رحله يسارع في ذلك. فيقول ابن سعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن، وانظروا إلى الأدب، يعني ما أفاض ابن مسعود قبل أن يفيض عثمان رضي الله عنه، وإنما هو مقيد، هو أمير الحج يتبعه حتى ولو تأخر عن الزمن الفاضل في أوله فرضنا فإنه يكون معه، لأن السمع والطاعة وعدم إظهار المشاقة والمخالفة هذا أصل عظيم جدا. ولذا ابن مسعود نفسه رضي الله عنه صلى وراء عثمان أربعا، ولما قيله في ذلك قال يا هذا إن خلاف شرع، أفق واسع وفهم ثاقب ومعرفة واجب من مستحب ومحرم من مكروه، وحين يكون الإنسان عالما يكون سهلا يسيرا. ولهذا أرحم الناس بالأمة العلماء، وأوسع الناس مداركا العلماء. أما طالب العلم يقرأ حديثا ولا يقرأ نصا ولا يقرأ حكما ولا يقرأ مسألة يظن أن الحق لا يكون إلا في هذه ولا يميز بين هذه الأشياء، فربما جعل المستحب واجبا أو هبط بالواجب إلى المستحب، ربما جعل المكروه محرما أو هبط بالمحرم إلى المكروه، ربما لم يفقه قاعدة الجمع بين هذه الأشياء ومعرفة ما ترتب على ذلك من مفاسد ومصالح. لكن العلماء عندهم كل هذه المدارك، العلماء عندهم كل هذا. لو أن أنا كأني بنا الآن لو كنا وراء عثمان رضي الله عنه بتلك النفسيات وبهذا الفقه لربما كثير منا اعتزل الصلاة وراء عثمان رضي الله عنه، ويقول صلى النبي ركعتين وصلى عمر ركعتين وصلى أبو بكر ركعتين وصلى عمر ركعتين ويأتي عثمان يصلي أربعا، لن نصلي أربعا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاعته المعروف، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ونأتي بنصوص ونخرج على عثمان رضي الله عنه. لكن هذا فقه الصحابة، تربى الصحابة على هذا تربية عظيمة، ولهذا حفظت الأمة ولله الحمد، وكانت الأمة في غاية الدقة. فإن غفل الأمير عن شيء جاء الصحابي يذكر، وإن غفل الرعي عن شيء جاء الأمير يذكر، وهكذا. انظر لما أراد عمر رضي الله عنه في موسم الحج هذا الموسم العظيم أن يذكر ببعض الأشياء الخاصة التي تخص المسلمين أشياء دقيقة، فإذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول لا تفعل هذا يا أمير المؤمنين، انتظر حتى تأتي المدينة فهناك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتكلم في هذا الموسم، الموسم هذا بعض الناس أول مرة يحج، بعض الناس من الأعراب ما يفهم شيئا، فإذا قلت شيئا إنما يفهمه عنك خواص الناس، ومن لم يفهمه ربما أحدث فتنة عظيمة. إذا كان الأمر كذلك فلا تحدث الناس هكذا، ليس كل شيء يقال لمجموع الناس، وإنما هناك أشياء تقال للخواص، للذين يفهمون. هناك من يقدر على أي وجه يكون الحديث، وعلى أي وجه يكون الكلام، وهم أصحاب العلم والرسوخ. فانتظر عمر رضي الله عنه حتى أتى المدينة فحدث بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لهم فقه عظيم. ولهذا أنا في ظني، يعني ما أدري هل هذا مؤلف طلع ولا شيء، يعني فقه الصحابة في الفتن، فقه الصحابة في الفتن، فقه التابعين في الفتن، رسالتان إذا ما صنف في الصحابة، فقه الصحابة في الفتن، فقه الصحابة في الفتن، سواء يعني الفتن بجميع صنوفها، وموقف الصحابة منها، موقف ابن عمر، موقف ابن مسعود، موقف أنس بن مالك، موقف أبي سعيد الخدري، موقف كذا، ما يتعلق بالإمامة، ما يتعلق بالقتال بين المسلمين، ما يتعلق بالخوارج، ما يتعلق بالتعامل مع أهل البدع والأهواء، ما يتعلق مع أئمة الجور، ما يتعلق فقه الصحابة في الفتن. ثم على هذا الفقه صار التابعون رحمه الله تعالى، فقه التابعين في الفتن، يبقى فقه الصحابة في الفتن فقه التابعين في الفتن، لأن هؤلاء المقتدى بهم. قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنريد أن نعرف على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصلت فتن وحصلت حروب وحصلت أحداث، حرب المرتدين، حرب أهل البدع والأهواء من الخوارج، كيف تعامل الصحابة مع أئمة الجور، هناك متغيرات حصلت، بني أمية مع عبد الله بن الزبير وما حصل وكذا، ثم استتباب الأمر لبني أمية، ماذا كان، كيف تعامل الصحابة رضوان الله عليه، فقه عظيم. ثم من بعد ذلك جاء التابعون، كيف تعاملوا أيضا، كيف تعامل التابعون مع الفتن. هذه مسائل مهمة جدا، لأن هؤلاء أعظم الأمة علما وعملا، أعظم الأمة علما وعملا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم على فقه عميق. فيقول ابن مسعود دون أن يفتئت بين يدي عثمان، وليس لأن عثمان رضي الله عنه إمام عدل وإمام صلاح وهداية، بل حتى الصحابة كانوا يتعاملون بهذا حتى مع أئمة الجور. فابن عمر يحج مع الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي تعلمونه وتعرفونه، ومع ذلك لا يفتئد بين يديه. فالإمرة للحجاج والفتية لابن عمر، نعم، لكن الإمرة للحجاج، ينادي على أمير الحج الحجاج أن يصلي، لكن ما تقدم بين يديه، ما يعقد جماعة قبل جماعة الإمام مع الحجاج ابن يوسف الثقفي. نعم. ولكن عثمان رضي الله عنه يعلم السنة وصاحب السنة، ولهذا يقول فلا أدري كلمة ابن مسعود كانت أسرع أو إفاضة عثمان، يعني عثمان أفاض في الوقت أيضا مباشرة. قال فأوضع الناس، أوضع الناس يعني أسرعوا. نعم.
قال فأوضع الناس ولم يزد ابن مسعود رضي الله عنه على العنق،
على العنق هذا نوع من السير أيضا. نعم، الإيضاع نوع من السير، والعنق نوع من السير، والنص نوع من السير. نعم.
حتى أتينا جميعا فصلى بنا ابن مسعود رضي الله عنه المغرب، ثم دعا
حتى أتينا جمعا يعني مزدلفة. نعم.
ثم دعا بعشائه، ثم تعشى، ثم قام فصلى العشاء الآخرة، ثم ركض حتى إذا طلع أول الفجر قام فصلى الغداء. قال فقلت له ما كنت تصلي الصلاة هذه الساعة؟ قال وكان يسفر بالصلاة. قال إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يسفر بالصلاة، يعني تأخر بقى عن الوقت الذي صلى في صبح المزدلف، وليس يسفر يعني ينتظر حتى الإصفار وطلوع النهار، إنما يعني كنت تأخر بها عن هذا الوقت الذي تصليه الآن. نعم. قال إني رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وهذا المكان يصلي هذه الساعة.
نعم، صبح المزدلفة يشرع الصلاة في أول وقته، ما ما إن يؤذن المؤذن حتى يصلي السنة ثم يصلي الصبح مباشرة حتى يتفرغ للدعاء، لأن بعد الصبح موضع دعاء، فتفرغ الدعاء إلى قبيل الشمس. نعم نعم. قال فصلى بنا ابن مسعود المغرب ثم دعا بعشاء ثم تعشى ثم قام فصلى العشاء الأخيرة ثم رقد. لعل يعني يحمل على حاجة يحتاج إلى ذلك، لكن السنة الجمع بين المغرب والعشاء، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المغرب والعشاء بعدم الفصل كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم. لا 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 لا، الفصل ما يبطل الجمع، لا، لأن إيقاع الصلاة الثانية في وقت الأول أو إيقاع الأولى في وقت الثاني، مو بلازم الوصل، لكن السنة وصل الصلاتين. نعم.
قال حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن عطاء بن السائب عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جدب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمر بعد العشاء. قال خالد معنى جدب إلينا يقوله يقول عابه ذمه
ذمه، يقول عابه ذمه. نعم.
قال حدثنا عفان وبهز قال
إلا الحاجة، إذا احتاج إلى الثمر بعد العشاء وهو الحديث بعد العشاء، لأن الإنسان لو نام بعد العشاء وبشرة تمكن من أن يأخذ قسطا من الراحة ثم يقوم الليل، ولهذا احنا يصعب علينا قيام الليل، لأن أصلا وقت القيام هو وقت نومنا، هو وقت نومنا، فنأتي إلى النوم وقت ما ينبغي أن يقوم المصلي إلى الصلاة، نصر للساعة الوحيدة ثم ننام، هذا وقت السحر أصلا الذي يقوم فيه من أراد القيام. فمتى تقوم إذن؟ متى تقوم إذن؟ نعم.
قال حدثنا عفان وبهز
لكن إذا احتاج الإنسان إلى الصمر بعد العشاء فلا حرج، وقد روى البخاري على هذا الصمر بعد العشاء. نعم.
قال حدثنا عفان وبهز قال حدثنا شعبة قال سعد بن إبراهيم أخبرني قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأولتين كأنه على الرضف، قلت حتى
على الرضف. نعم.
قلت حتى يقوم، قال حتى يقوم. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أبو إسحاق أنبأنا عن أبي الأحوص قال كان عبد الله يقول إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، وقال عفان مرة جدا ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجس له، قال وإن محمدا قال لنا لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
لكن عندنا الكذب الأبيض والكذب الأسود، الكذب الأبيض الجائز والكذب الأسود هذا المحرم، ولا نفرق بين أسود، وفي الحقيقة كل هذا عندنا أبيض، ما عندنا أسود ممنوع، وإنما يتصارع الناس في الكذب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود يقول إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ثم قال ولا يعد الرجل صبيا ثم لا ينجز له. نعم. لكن هذا لا يعارض حديث مسلم بأن الكذب يجوز في أحوال، منها حديث الرجل امرأته ومنها الحرب ومنها كذا وكذا، لكن العلماء حملوا الكذب هنا على التورية، حملوا الكذب هنا على التورية، هذا جمع من أهل العلم، وجمع من أهل العلم قال إذا كان الكذب للمصلحة فلا حرج حتى ولو كان كذبا بلا تورية، إذا كان للمصلحة فلا حرج، لكن للمصلحة هذا مقيد بحال، ولو عارض كلام مسعود هنا فهذا عند الاختيار، إن الكذب لا يصلح جد ولا هزل هذا عند الاختيار، أما عند تحقق مصلحة لابد منها تحقق مصلحة ولا تضر مفسدة إلا بهذا، فحينئذ لا بأس، مثل أحوال الحروب مثل كذا مثل كذا، فهذا لا بأس به، ويكون هذا الموضع مقيدا بالحاجة على قول جماعة، وجماعة يقول حتى ولو كان تلجأ إلى التورية، ونرى بجمع الوارد عن سلف هذا أن الأمر في ذلك واسع، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك حاجة لا تندفع إلا بهذا، وحاجة شرعية، يعني حاجة شرعية، وليس أن الإنسان يكون صاحب هوى متى ما أراد أن يكذب كذب ومتى لا، إنما في الإصلاح بين الناس وضع أمور يعني قد يحصل بها فساد في الأمة وكذا، فإذا لم يستطع التورية ولم تكفي التورية في هذا الباب ثم لجأ إلى الكذب والصراحة، هذا قال به جماعة من أهل العلم والسلامة لا يعدلها شيء، يعني مع القول هذا إلا أن السلامة لا يعدلها شيء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والذي يلزم الصدق سيعافيه الله سبحانه وتعالى مهما كان. ولا شك أن اختيار الصدق ولو كان الكذب منجاة في بعض الأحوال أن هذا إن شاء الله تفرج به بإذن الله الكروبات، فإن لم يكن فيلجأ إلى التورية، وفي التورية إن شاء الله يعني مندوحة، ولا يلجأ الإنسان إلى هذا الكذب والصراح، لأنه من ناحية فيه خلاف بين العلم في هذه الصورة، ومن ناحية أخرى إن شاء الله لو اتقى الله سبحانه وتعالى ما يلجئ الله إلى هذا. أما من جهة تقرير حكم فإنه عند المصلحة الشديدة التي ليست هوى والتي لا يبرر الإنسان نفسه فيكذب، فإذا ضبط قال والله أنا أكذب للمصلحة، لا، إنما عند الحاجة الشرعية فعلا، هذا قال به جماعة من السلف إن لم يندفع الشر إلا بهذا. نعم.
هل يرجع للشخص الذي يصلح معه، مثلا شخص معروف مثلا بإشكالات وبفجور ويريد مثلا نصلح بينه وبين آخر، هل هذا له تعلق بالمسألة؟
يعني بين الأخ وأخي، يعني
مثلا أخ مثلا أصلا بتاع مشاكل،
الأخ صاحب مشاكل تكذب له ليه؟ هو صاحب مشاكل تكذب له، هو صاحب مشاكل، هذا يحذر منه، يقال للإخوة لا تتعاملوا معه، يقال للناس لا تتعاملوا مع هذا الرجل، لا تتعاملوا معه في مال، لا تتعاملوا معه في شراكة، لا تتعاملوا معه في كذا، بل يحذر منه من المعاملة، وليس باللازم أن يكون التحذير في أمر عقدي أو في أمر يعني شرعي بمعنى مسائل شرعية، بل في التعامل، في التعامل لو أن بعض الناس عنده كذب في التعامل، عنده نصب، صاحب نصب، صاحب خديعة، صاحب خيانة، ما عنده أمانة، هذا يحذر منه حتى لا يتعامل الناس معه. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبانا ابن تغلب عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، وذكر النبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. قال حدثنا عفان ابن محمد ابن أبي قال حدثنا عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة وسمعته،
هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان يلزمها، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون أحيانا في هذه التلبية بين يدي رسول الله، فهي داخلة في السنة التقريرية، لبيك ذا الفواضل، لبيك اللهم لبيك، والرغباء إليك والعمل، كان الصحابة يزيدون في التلبية أحيانا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يزيد على تلبيته. نعم.
قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة وسمعته أنا من عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة ابن مرة عن مسروق عن عبد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حرث متوكئا على عسيب، فقام إليه نفر من اليهود فسألوه عن الروح فسكت، ثم تلا هذه الآية عليهم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي أنجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين.
هذا فيه رد على الخوارج المعتزلة الذين يقولون بأنه لا يخرج من النار أحد، وأن من دخل النار خلد فيه، فالنبي يقول آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكب مرة تسفعه النار مرة، فإذا جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي أنجاني منك، فهذا دليل لأهل السنة والجماعة على خروج عصاة الموحدين، وأنه لا يخلد في النار أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين إلا من كان كافرا. فالخوارج والمعتزلة يخلدون في النار، نقول لا يخلد صاحب معصية في النار إلا إذا كفر ببدعته فهذا يخلد في النار. فهم وإن حكموا على عصاة الموحدين بينهم في النار جزما إلا أن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أهل البدع أنهم في النار يخلدون فيها، بل فيه من أحدهم من قد يخلد وفيه من قد يخرج، هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن أصحاب هذه البدع تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
فترفع له شجرة فيقول: أي رب أذنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها فأشرب من مائها، فيقول الله: يا ابن آدم فلعلي إذا أعطيتكها سألتني غيرها.
يعني أول ما خرج من النار وكذا قال: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحد من الأولين والآخرين. طبعا كن ينقذ من هذه النار ويخرج منها بعدما كان كذا، لا شك أنه يظن أن هذه النعمة لم يؤتيها الله عز وجل أحدا. طيب، فلما خرج رفعت له شجرة فقال: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها فأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم فلعلي إذا أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. قال: وربه عز وجل يعذره، لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: ربي. إذن عنده الشجرة، عنده الظل، وعنده الماء، فيقول: أي رب هذه، فلأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، وهو صادق. فيقول: ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه عز وجل يعذره، فلا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. إذن هذا الرجل ليس متلاعبا، لكنه يرى عذره ماذا يا إخوان؟ أنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين. فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى، أي رب هذه لا أسألك غيرها. فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره. تصلح هذه، يصلح هذا دليلا في الإعذار بالجهل؟ يصلح هذا؟ يصلح كضابط عام أن الله عز وجل يعذره، فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، وإن كانت ليست نصا في المسألة، لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها، فإذا أدنه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب، أما وقد اقترب وصار على باب الجنة سمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أي ربي أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك ربي حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. فهذا الحديث حديث عظيم، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يعذر هذا الرجل وأن رحمة الله عز وجل وسعة تلك الرحمة التي أباها من؟ التي أباها الخوارج والمعتزلة. أبوا في الدنيا رحمة خلق الله فقتلوهم وفجروهم، ويأبون في الآخرة رحمة الله أن يخرج عصاة الموحدين من النار. قاتل الله الخوارج والمعتزلة، فهم في الدنيا يقاتلون ويكفرون، وهم في الآخرة يريدون حجب رحمة الله عز وجل عن عباده. فما أضر الخوارج على خلق الله دنيا، ويريدون أن تكون أن يكون ذلك في الآخرة. فقاتلهم الله، هم أعداء المسلمين، قاتلهم الله. ومع كل هذا أنت لا تعاملهم معاملتهم، فترى تكثيرهم وخلودهم في النار أبد الأبدين وظهر الداهرين. من هذا الحديث استدل أيضا أهل العلم على أن هذا موضع تكليف، فالذي يقول التكليف بينقطع بالموت وكذا بيرد عليه بمثل هذا، مثل هذا الحديث، ولأن هذا نوع تكليف كلفه الله عز وجل بهذا. وأما مسألة انقطاع التكليف فحين يستقر أهل الجنة في الجنة وحين يستقر أهل النار في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة فلا تكليف بعد ذلك، وأما أهل النار فحين الاستقرار فيخلد من يخلد، ثم يخرج من النار من يخرج ويكون من أهل الجنة. وفي هذه الأحوال يقع تكليف، مثل امتحان الرسول الذي يرسل الله عز وجل، فهذا تكليف. ومثل أمر هؤلاء بالسجود، أن يسجدوا لله سبحانه وتعالى فيعودوا، فإذا أرادوا السجود عاد ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون السجود، فهذا نوع تكليف. من هنا قال العلماء بأن هذا التكليف يبقى في مسائل أيضا تكون في الأخيرة، وإنما انقطاع التكليف، لأن بعض من أنكر مسألة الامتحان قال لأن هذا التكليف والتكليف لا يكون في الآخرة، فرد عليهم العلماء بهذا، وأن هناك مواضع يقع بها مثل هذا. فحال هذا الرجل أيضا حال تكليف، كلفه الله عز وجل يسأله كذا ولا يعود في هذا، ولكنه لما يرى ما لا صبر عليه يعود فيقول الله عز وجل كذا وكذا وكذا إلى آخر، فهذا أيضا نوع تكليف كلفه الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة.
أيضا في هذه العبارة ولكني على ما أشاء قدير، ليس في حجة أيضا للمعتزلة الذين يقولون بأن قدرة الله عز وجل متعلقة بمشيئته، فما يشاءه الله عز وجل هو القادر عليه، والذي لا يشاءه الله لعدم قدرته عليه، فرابطوا بين القدرة والمشيئة، رابطوا بين القدرة والمشيئة، فالذي يشاءه الله هو القادر عليه، وأما ما لا يشاءه فلعدم قدرته ليس لحكمته. أهل السنة والجماعة يقولون الله قادر وقدير سبحانه وتعالى على ما يشاء وما لا يشاء، لكن ما يشاء الله عز وجل إيجاده فهذا متعلق بماذا؟ بحكمة الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير، لكن بحكمته سبحانه يشاء هذا ولا يشاء ذاك. طيب هل في هذا دليل لهم ولكن على ما شاء قدير؟ نقول هذا مثل موضع الشورى وهو على ما شاء قدير، هذا موضع مقيد بحال وليس موضع مطلق، لما هذا مقيد بحال فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر في هذا. نعم، أي إذا شئت شيئا فأنا قادر عليه، وليس مطلق تعلق المشيئة بالقدر، مثل ما قال الله عز وجل لله ملك السماوات في سورة الشورى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي بهذا بهذا السياق وهو سبحانه وتعالى إذا أراد جمعهم فهو قدير على هذا. هنا أيضا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لا قبلها، الصفحة اللي قبلها. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير.
لكل غادر حديث على 900 سمعه
قرانا. قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة.
الله أكبر، هذا التحذير من الغدر، وأن الإنسان ما يغدر ما يغدر، حتى مع الكفار ما يغدر، الغدر حرام يا اخوان. طب قال يقول قائل لكن النبي قال الحرب خدعة، قلنا قلت خدعة، خدعة مش غدر. غدر ان يكون بينك وبينه عهد فتغدر، اما خدعة بينك وبينه حرب فتخدعه فتظهر شيئا على خلاف ما هو عليه. ما قلت بقى الحرب غدر، الحرب خدعة، ليست الحرب غدرا، فان غدر لا يجوز حتى مع الكفار. وقصة عمرو بن عبسة مع معاوية وفاء لا غدر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إن قد عهدنا القوم، قال صلى الله عليه وسلم وفوا لهم ونستعين الله عليه، وقال سبحانه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الغدر يا أخواني ما يجوز مع الكفار، ما يجوز الغدر مع الكفار ولا خيانة هؤلاء، ما يجوز. وبعض السلفيين كان عنده صفحتنا هو المسؤول عنها، فلما اختلفنا معه سرقها، الحرامي كشيخي سرقها، ما هو تربى على هذا، ما تربى على الأمانة، سرقها وصار يجعل الصفحة ربا على جهم البيئة. صفحتنا جهدنا، سبحان الله. لك أهل البدع، أهل الكفر يا أخي ما يجوز، أهل البدع أهل الكفر ما يجوز، قم بصفحة ورد على هذه، أهل الكفر ما يجوز. لكن عند هؤلاء كل شيء يجوز مسلكا، ولم يقعدوه يعني أحكاما، لكن الحال هكذا، العمل هكذا، طالما تحت شعار أهل بدع وهو تحت شعار الحددية، محاربة الحددية، تستأمن على الشيء فتغدر وتخون، هذا ما يجوز. وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يطرح إليهم عهدهم، يطرح إليهم صفحتهم، جه عجيبة والله، ما في معاني، ما تتعلمون معاني، حاجة اسمها أمانة، حاجة اسمها كذا، ما تتعلمون شيء من هذه المعاني، كذب وتلفيق وسرقات ونصب ومجاملات وغدر وتلفيق ومراوغات. في مادة اسمها مادة المراوغات، مادة اسمها مادة المراوغات عندهم، مسلكية عملية كأنها هكذا، أنا ما أقصد، أنا قصدت، أنا كنت شيء من هذا القبيل. نعم.
قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا عاصم بن بهدلة
عمر رضي الله عنه لما دخل على عبد الله بن أبي مطيع أو مطيع حينما كان من قبل ابن الزبير، ماذا قال؟ ذكر له هذا وأمره بالسمع والطاعة الأمير وعدم نزع اليد من الطاعة، إني سمعت رسول الله يقول كذا، وهو الذي قال ادفعوا لأبي عبد الرحمن وسادة، اجلس يا أبا عبد الرحمن، قال ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. نعم.
قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير، كان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال نحن نمشي عنك، فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما.
الله أكبر. يعني لما كانت نوبة النبي، يعني كان كله يتناوبون بالثلاث، فلما كانت نوبة النبي فقال نحن نمشي عنك يا رسول الله، اركب أنت ونحن نمشي عنك، فقال ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال حدثنا عفان، قال حدثنا شعبة، قال سليمان الأعمش أخبرني، قال
سبحان الله، أدب، أدب عظيم من الصحابة وتربية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة. نعم.
قال سمعت أبا وائل، قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من القوم إن هذه القسمة ما يراد بها وجه الله عز وجل، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم.
تعال بقى إلى هؤلاء الخوارج، هذا ما مر هو أدب الصحابة مع الرسول، نمشي عنك يا رسول الله، لكن تعال إلى هؤلاء، قسم رسول الله قسمة فقال رجل من القوم إن هذه لقسمة ما يراد بها وجه الله عز وجل. سبحان الله، النبي يقسم وتقول ما يراد بها وجه الله؟ تعرف أنت وجه الله؟ تعرف الذي يراد به وجه الله والذي لا يراد به وجه الله؟ قال فتيت النبي فحدثته فقال،
قال فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه فقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر.
نعم طيب نكتفي.